خامس من شرح كتاب الحدود من بلوغ المرام.
زوجية وهو يعتقد أن زوجته مثله لا يمكن أن يشعر بهذا، لكن سبحان الله لتفكك الأسر في المجتمعات غير الإسلامية، وكون كل واحد يشعر بأنه وحده في البيت صار هذا الأمر سهل عليه. نعم. ايش؟
اذا قلنا ان منع النساء من لبس البنطلون لاجل التشبه بالرجال.
نعم.
وانا الاحزاب تبنى على الظاهر. اذا لبس الفوق ثيابا اذا لم يعد البنطلون ظاهرا.
ايش؟
اذا لبس الفوق البنطلون ثيابا اخرى كعباءة او جلابة او غيره. فلم يكن هناك تشبه ظاهرا.
نعم.
فلا حكم له. اما اذا كان البنطلون هو الظاهر فالتشبه هنا ظاهر. فيثبت له حكم التشبه.
هنا مسألة تشتبه على بعض الناس ويجادل بها بعض الناس. إذا فعل ما يختص بالرجال، إذا فعلت المرأة ما يختص بالرجال أو الرجل ما يختص بالنساء، قال أنا لم أرد التشبه، أنا لم أرد التشبه، فيظنون أن التشبه لا يتحقق إلا بإرادته، وليس كذلك. التشبه يحصل بالمظهر سواء أردت أم لم ترد، كما نص على هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم وغيره. أيضا المسألة متى وجدت المشابهة بحيث لا ندري هذا رجل أو امرأة أو هذا ثوب رجل أو امرأة، فهذا تشبه. وكذلك التشبه بالكفار، بعض الناس يقول أنا ما أردت التشبه، فيقال إذا حصل الشبه سواء أردته أم لم ترده. نعم.
الشيخ قوله عليه الصلاة والسلام لعن الله لعن قوله حديث ابن عباس.
نعم.
رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمنين من الرجال، وفي حديث آخر العنهن فإنهن ملعونات. فهل يعني هل مثلا كلما رأينا مخنثا نلعنه، أو كلما رأينا تلك المرأة السافرة نلعنها؟
نعم.
وكيف جمع مع حديث عليه الصلاة والسلام ليس المؤمن باللعان ولا بالطعن إلى آخر الحديث؟
أولا يجب أن نعرف الفرق بين الحكم على الجنس والحكم على الفرد. فقوله إلعنوهن أي إلعنوا هذا الجنس من النساء، ليس معناها أن ألعن كل امرأة خرجت على هذا الوجه متبرجة أو ما أشبه ذلك، لا. إلعنوهن يعني إلعنوا هذا الجنس، وهذا وارد حتى في الوعد، يعني يرد هذا في الوعيد وفي الوعد. أليس الله سبحانه وتعالى قد أعد الجنة للمتقين وأن كل مؤمن في الجنة؟ لكن لا يمكن أن تشهد لكل واحد مؤمن تراه مؤمنا بأنه من أهل الجنة. كذلك هؤلاء. وإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام نهي أن يلعن رؤوس الكفرة بأعيانهم، فهؤلاء من باب أولى. ففرق بين ورود الوعيد أو الوعد على الجنس أو على الفرد. نعم.
لو اشتراها لا عرف انها لزوجته، لا يلبسها الرجال، وهي قطنيه وتلفئ في البرد يعني. فهل اذا لبستها المراه في بيت زوجها وجعلت عليها فوق سروال هذا والسراويل ثوب، فهل فيها شيء؟
يعني هذا ما يعدو ان يكون سروالا، تذكر الان سروال ما في اشكال، سروال يجوز المراه، لكن قصد أن المرأة تكون عليها جلباب إلى الصدر فقط، على الصدر فقط، وما والأسفل كل سوال بارز. لا، هذا الذي نريد. أما امرأة بتلبس سراويل خاصة للنساء، نعم، أو مشتركة من السراويل المشتركة وتضع القميص وتلبس القميص عليها، ما فيها شيء.
وإذا لم تضع القميص كان في بيت زوجها ولبسته هكذا؟
على كل حال هذه قد تخذل العادات، ربما يكون في بعض البلاد يفعلون هذا وفي بعض البلاد لا يفعلونه ويرونه منكر.
أو التابعين.
نعم.
قال في حديث أن فيه من السنة هذا بعد النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ يصف النساء.
نعم.
يقول تقبل بأربع وتهد بأربع.
نعم.
ما معنى
هذا؟ المراد بذلك يعني الصدر، الثديين، الأردان، الكشف يعني معناه أن الرجل يصف وصفا دقيقا. نعم. على كل حال ما يحتاج نفصل من هنا، اللي عندهم راه يعرف هذا. نعم.
شيخ بارك الله فيك، إذا كان بالضرورة تشبه الرجل بالنساء هل يجوز؟
مثل
الرجل تخفى من قوم سيقتلونه ما شابه ذلك فانتدت يم امرأة وذلك،
ما تقولون في هذا؟ هذا يجوز ضرورة. ضرورة؟ إيه ضرورة.
في بعض مثل القميص اللي يلبس إلى نصف الصدر يوم، بعضهم من رجال بعضهم النساء، يعني يقولون إذا كان الزرار من الجهة اليسرى فإنه رجال، إذا كان من الجهة اليمنى فإنه نساء.
يعني هذا الفارق؟ طيب يعني المهم أن يوجد فارق. بعض ربما يكون فرق التطريز في الكم، يكون للمرأة دون الرجل. هذا ما يختص بالرجال هذا التشبه، وما يختص بالنساء هذا التشبه. إذا لبسه الرجال هذا التشبه. نعم. لا ما يقتل في الشرح قبلها، ما حضرت أنت، لم تحضر شرح الحديث. قلنا ان الفاعل لا يقتل، البهيمه تقتل. اما هذا ان نذبح وناكله، الا نذبح وناكلها؟ طيب وهذا الحاجه الردع والزجر، وذكرنا ما ذكرنا التعليلات. اي نعم. لم تحضر اسمع من الشريط ناصر.
الشيخ الان فيها في العطورات، في عطورات نسائيه وعطورات رجاليه،
اي
تستخدم الرجل او المراه؟
العلماء قالوا ينبغي للمراه ان تستعمل من الطيب ما يظهر لونه لا ريحه، والرجل بالعكس. عرفت؟ حتى العلماء نصوا على هذا، لان المراه اذا استعملت الطيب الذي ليس له رائحة قوية تستطيع تخرج للسوق بدون فتنة، واللون إذا كان أمام زوجها لا شك أنه.
الآن العكس، العطورات الفواحة هي نسائية.
غلط، هذا ما يجوز.
إذا استعمل الرجل قال هذا عطر نساء،
لا ما يجوز. لا، الآن أنا أقول للرجال استعملوا العطورات القوية، وللنساء استعملنا العطورات الخفيفة.
لعن الرسول صلى الله عليه وسلم المخنفين، ما يحمل على الذين يتصنعون التخنف؟ أما طبيعة التخنف ليس دخيل في الحديث، ليس.
نعم. لأن هذا المخنف بطبيعته يجب عليه أن يخرج عن البيوت، فمداهمته البيوت هو القول المتعين، ولا يمكن أبدا أن يبقى في المجتمع، يجب أن يقتل، لأن هذا والعياذ بالله جرثومة خبيثة فاسدة مفسدة. من يأمن أن يجي إنسان خبيث يفسد له 20 صبي مثلا؟ من يأمن؟ انتهى الوقت. يعني عن ثمن الكلب، وورد تحريم بيع الهر، ومنفعة الكلب أظهر من منفعة الهر، فلماذا يحرم بيع الكلب الذي فيه منفعة ويجوز بيع الهرة التي فيها منفعة؟ السبب في ذلك أن الهرة نجس، قصدي الكلب نجس، أن الكلب نجس وأن الهر طاهر. وهذا يقول أم عبد الله، تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فهل يستحب للمرأة الخروج لصلاة الجمعة وحضور الخطبة والدعاء وإذا كان الجواب بلا فلماذا لا يقاس استحباب حضور الجمعة على استحباب حضور صلاة العيدين؟ وهل يستحب للمرأة التنفل بالحج؟ سؤالان. أما الأول فيقال إن القياس مع وجود النص لا عبرة به، ووجود النص أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر النساء بالخروج لصلاة العيد ولم يأمرهن للخروج لصلاة الجمعة مع وجود السبب المقتضي لذلك، ولا قياس مع وجود النص. والثاني يستحب المرأة التنفل بالحج، نعم يستحب لهن التنفل بالحج إلا أن يكون هناك مصلحة تربو على حجهن، مثل أن تبقى مع عائلتها وأولادها تربيهم وتقوم بحاجاتهم، فهذا أفضل من نفل الحج. نعم دخان خانق صحيح. طيب نعم الساعة 6:15 إن شاء الله، إن أمطرت الليلة فهنا وإلا في المسجد. كيف هنا ما عاد الآن يعني. احنا بنجمع هنا بعد نزول المطر يكون شكرا لله بالنسبة لمن نزل إليهم عليهم المطر، واستسقاء بالنسبة للآخرين. ولهذا قال العلماء تستحب صلاة الاستسقاء إذا أجدبت الأرض وقحط المطر ولو كان الجدب في غير أرضه. ونحن يشرع لنا أن نستسقي لأن أراضي كثيرة في المملكة لم يصبها المطر، ولأننا أيضا أمرنا به من قبل ولي الأمر، فتكون صلاتنا غدا إن شاء الله جامعة بين الأمرين، بين صلاة الشكر والاستسقاء. ثبت غيرك يثبت على أنه نقل المؤلف، أليس كذلك؟ لأن الذي كتب الكتاب ألف بين الأحاديث وجمع، لم ينشئ كلاما من عندي حتى نقول هو الذي صنف. طيب
نقل المؤلف رحمه الله تعالى،
مع أن بعضهما يعني ينوب عن البعض الآخر، يعني من باب التسامح لا بأس أن تقول مصنف ومؤلف. نعم.
في كتاب الحدود قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول عن ابن عمر رضي الله عنهما قال جلد النبي صلى الله عليه وسلم وغرب.
حديثان قصيرة قصيرة. قال المؤلف رحمه الله فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعا. أخرجه ابن ماجه بإسناد ضعيف، وأخرجه الترمذي والحاكم من حديث عائشة رضي الله عنها بلفظ ادروا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، وهو ضعيف أيضا. ورواه البيهقي عن علي رضي الله عنه من قوله بلفظ ادروا الحدود بالشبهات. نعم لا ما له فوائد، فوائده لفظه ما في اكثر مما من لفظه. ها ايش؟ نعم. هل تعملتموه؟ نعم
سد الذرائع. طيب
نعم. وعلى كل حال أنا أكره وأرى أنه يفتح باب شر، وهو أن النساء إذا اعتدن على هذا ذهب عنهن الحياء وسهل عليهن التبرج. اللهم إلا امرأة تفعل هذا مع زوجها في غرفة النوم هذا شيء آخر، وأما أنها تبرز أمام النساء في البيوت أو أردأ من ذلك في الأسواق فهذا يفتح باب الشر، فأرى منعه من باب سد الذرائع. والنساء كما عرفتم النساء إذا فتح لهن الباب كسرنا الباب كسرا ورفعناه عن مكانه. وكما تعلمون الآن وأظن ذكرته لكم أن من النساء من يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تنظر المرأة إلى عورة المرأة ولا الرجل إلى الرجل، يعني يحاولن أن لا تلبس المرأة إلا كساء يغطي ما بين السرة والركبة. هذا فهمون من الحديث، وهذا ما لم يقل بها حتى الكفار ما يفعلون، لا يفعلون هذا. وهل أراد الرسول عليه الصلاة والسلام من ذلك أن المرأة لا تلبس إلا كساء يغطي ما بين السرة والركبة والباقي بارز الثدي والبطن والظهر؟ الذي يقول إن هذا مراد الرسول فقد كذب عليه. مراد الخطاب الآن موجه لمن؟ مو للابسة بل للناظرة. اللابسة عليها الثياب الضافية، وقد علمنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام رخص للنساء إذا خرجن إلى الأسواق أن يرخين أذيالهن إلى ذراع لئلا تنكشف أقدامهن. ونقل شيخ الإسلام رحمه الله عن نساء الصحابة أنهن في البيوت يلبسن دروعا تغطي ما بين الكف والكعب، ما بين الكف كف اليد والكعب كعب الرجل، هذا في البيوت. لكن مشكل خطأ الفهم، يعني أكثر ما كما قال الإمام أحمد يقول أكثر ما يخطئ الناس في القياس والتأويل. القياس يكون قياسا فاسدا والتأويل يكون أيضا تأويلا فاسدا. نعم أنا أرى كما قلت لك أن نسد الباب أبدا ولا نفتح باب للنساء. الآن كثير من الناس عندهم هالبردات اللي يسمونها البردة، وهي مجلات تأتي من خارج كلها ألبسة كفار وأشبه الكفار. ها؟ لا يا أخي ما تقول التحريم، أنا أرى المنع، والمنع لا يقتضي التحريم، قد يمنع من الشيء خوفا من التحريم من الوقوع في الحرام.
أحسن الله إليكم، يعني الآن كثير في أسواق المسلمين في الأسواق كثير لبس البناطيل وتلبس عليه العباء، وأنا يعني في نفسي شاهد قدرا ليس باليسير من هذا.
هذا من البلاء، هذا من البلاء ومن الفتن. والذي في الأسواق مشكلة الآن، في الأسواق الثياب اللي فيها الصور، فيها الثياب اللي فيها الصلبان، فيها المكتوب عليها عبارات ساقطة للغاية، مشكلة. بسم الله. نعم نرجع إلى درسنا. نقول قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعا. ادروا الحدود عن المسلمين ما استطعتم. ورواه البيهقي عن علي من قوله ادرأوا الحدود بالشبهات. أحسن ما يكون ما روي عن علي رضي الله عنه ادرأوا الحدود بالشبهات، فقوله ادرأوا بمعنى ادفعوا. والحدود جمع حد، وهي العقوبة المقدرة شرعا في معصية، العقوبة المقدرة شرعا في معصية، وحكمتها تكفير الذنب عن العاصي وردع غيره وردعه وردع غيره عن هذه المعصية. فلا فائدتان، أولا أنها تكفير للعاصي، والثاني أنها تردعه وتردع غيره في المستقبل. وخرج بقولنا العقوبة المقدرة شرعا التعزير، لأن التعزير ليس حدا، بل هو راجع إلى ولي الأمر. وليس من نعم وليس من الحدود ما ظنه بعض الناس من أن القصاص داخل في الحدود. القصاص ليس من الحدود، بل القصاص حق للآدمي، له أن يعفو عنه إلى بدل وهي الدية، وله أن يعفو عنه مجانا. وأما الحدود فلا يستطيع أحد أن يدفعها أو يعفو عنها. إذا وصلت الإمام فلعن الله الشافع والمشفع له. وقوله ما وجدتم لها مدفعا، يعني ولو ما وجدتم لها مدفعا أي ما وجدتم لها دافعا ولو من وجه بعيد. ولكن هذا الحديث بفضل الله ضعيف، لأننا لو أخذنا بهذا لكنا نحاول بقدر المستطاع أن لا يثبت حد، لأن قوله ما وجدتم تشبه أن تكون شرطا أو مصدرية ظرفية، أي مدة دوام وجودكم، فما دمت تجد مدفعا فادفع، وهذا يؤدي إلى سقوط الحدود. وكذلك الأخذ الثاني، ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن هذا أيضا يؤدي إلى إسقاط الحدود. إذا كنا بقدر المستطاع ندرأ الحدود فمعناها أننا نأتي بشبهة ولو بعيدة ولو لم تكن إلا احتمالا واحدا من ألف احتمال، وهذا ضعيف. أما الذي روي عن عمر رضي الله عنه فهذا عن علي رضي الله عنه فهذا واضح، ادرأوا الحدود بالشبهات، يعني معنى إذا وجدت شبهة في وجوب الحد إما لخلل في البينة أو في الإقرار أو لاشتباه هل ينطبق عليه الحكم الشرعي أو لا، فحينئذ ندرأها. وذلك لأن الأصل براءة المسلم حتى تقوم البينة بأنه متلبس بهذا الذنب الذي يوجب الحد. ولهذا لو شككنا في الشهود على سرقة أو على قذف أو على زنا فإنه يجب علينا أن نعمل الأسباب التي يزول بها الشك، مثل أن نستشهد كل واحد على حدة وأن نجمع بين شهادتهم، فإذا تناقضت عرفنا أنها إيش شاهدة باطلة، وإن اتفقت زال الشك عنا. وكذلك ننظر في حال المقر هل هو عاقل كامل العقل أو هو ناقص العقل، هل هو سكران أو غير سكران، هل هو ملجأ للإقرار أو غير ملجأ، وهل مجرم، حتى نتبين. وذلك لأن الأصل إيش؟ الأصل براءة المسلم حتى يثبت ما يستحق به العقوبة، ثم بعد ذلك نعاقبه. وعلى هذا فيكون المعتمد ما روي عن علي رضي الله عنه، ادرأوا الحدود بالشبهة، أما ادرأوا الحدود ما استطعتم أو ما وجدتم لها مدفعا فهذا لا يستقيم. ولذلك كان هذا الحديث ضعيفا. في هذا الحديث في هذا الأثر عن علي رضي الله عنه من الفوائد أنه يجب رفع الحد إذا حدثت الشبهة، ومن فوائده الحفاظ على أعراض المسلمين وعلى اعتباراتهم، وأنه لا يجوز أن نخدشها إلا إذا قامت البينة الواضحة التي ليس فيها شبهة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اجتنبوا هذه القاذورات التي نهى الله عنها، فمن ألم بها فليستتر بستر الله وليتب إلى الله، فإنه من يبدي لنا صفحته نقم عليه كتاب الله رواه الحاكم وهو في الموطأ من مراسيل زيد بن أسلم. قوله طيب رواه الحاكم، الحاكم رحمه الله معروف بالتساهل في الرواية وبالتساهل بالتصحيح، وأما الموطأ فيقول أنه من مراسيل زيد بن أسلم، والمرسل كما تعرفون من أقسام الضعيف. ولكن لننظر هل معنى هذا الحديث صحيح بقطع النظر عن كونه مرفوعا أم غير مرفوع، اجتنبوا هذه القاذورات. القاذورات جمع قاذورة، وهي كل ما يستقدر ويستقبح. ولا شك أن المعاصي عند أرباب العقول السليمة والإيمان القوي لا شك أنها مستقدرة، ولهذا سمي الزنا خبثا واللواط خبثا، فقال الله تبارك وتعالى في لوط ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث، مع أن هذه الخبيثة عند قوم إيش طيبة لا 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 يستنكرونها والعياذ بالله. كذلك الزنا خبيثة يسمى خبيثا، ومنه الحديث الرويجل الضعيف الذي خبث في جارية من جواري ذويه، ومنه قوله تعالى الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات. فهذه قاذورات مستقدرة عند كل ذي طبع سليم ودين قوي، ولهذا قال التي نهى الله عنها، وهذه الصفة بيان للواقع وليست صفة مقيدة، لأن القاذورات كلها نهى الله عنها، فليست القاذورات قسمين منهي عنه وغير منهي، بل كلها منهي عنها. لكن إذن فالصفة هنا بيان للواقع. فمن ألم بها أي أصاب منها، لأن اللمم هو الشيء اليسير كما قال تعالى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، اللمم اليسير، إما أنه يسير بممارسته بحيث لا يفعلون الكبيرة إلا مرة واحدة، أو إلا اللمم الذنب الصغير، على خلاف فيها عند العلماء. الشاهد ألم بها يعني أصاب منها، فليستتر بستر الله، فإن الله سبحانه وتعالى يستر على من شاء من عباده. ولكن إذا أصر الإنسان على المعصية كشفه الله والعياذ بالله، لا بد أن تظهر على صفحات وجهه وفلتات لسانه. أما إذا فعل مرة فقد يستر الله عليه. ويذكر أن بني إسرائيل كان الواحد منهم إذا أصاب ذنبا وجد هذا الذنب مكتوبا على بابه فضيحة والعياذ بالله لهم، لكننا ولله الحمد لا يوجد هذا في هذه الأمة. فإذا كان الله قد ستر عليك فاستتر، لا تصبح تتحدث بأني فعلت كذا وفعلت كذا، فإن هذا من المجاهرة، وكل هذه الأمة معافى إلا المجاهرين أو المجاهرون، فإنهم لم يعافوا. كثير من الناس والعياذ بالله إذا فعل المعصية قام يتحدث بها افتخارا أو استهتارا وعدم مبالاة أو دعوة للضلال، يريد من الناس أن يقتدوا به ويعملوا بعمله، لكن المؤمن لا يفعل هذا. فنقول استتر بستر الله وليتب إلى الله، الحديث إذا صح عن الرسول عليه الصلاة والسلام أمره بأمرين، الاستتار وعدم الإصرار. يؤخذ عدم الإصرار من أين؟ وليتب إلى الله، أي ليرجع إلى الله من هذه المعصية فيندم ويستغفر ويعزم على ألا يعود، كما هو معروف في التوبة. فإنه من يبدي لنا صفحته نقم عليه كتاب الله، من يبدي لنا صفحته يعني ما عمل لأن الصفحة هي الجانب الذي يكتب فيه الشيء، والمعنى من أبدى لنا عمله فإننا نقيم عليه كتاب الله، يعني نقيم عليه الحد الموجود في كتاب الله. فمن جاءنا مقرا بالزنا مثلا، ماذا نقيم عليه؟ حد الزنا. نقيم عليه حد الزنا، إما الجلد والتغريب وإما الرجم، حسب ما تقتضي حاله. في هذا الحديث من الفوائد: أولا وجوب اجتناب المعاصي، لقوله اجتنبوا هذه القاذورات، وتأكيد ذلك فيما يستقبح كالزنا واللواط وشرب الخمر وما أشبه ذلك، لقوله إيش القاذورات. ومن فوائده إرشاد من ألم بشيء منها أن يستتر ويتوب إلى الله، لقوله فمن ألم بها فليستتر بستر الله. ونحن نقول إرشاد ولا نقول وجوب، لأنه لو كان واجبا لمنع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من إقرار الذين أقروا عنده بالزنا، وقال لهم استتروا ولا تقروا. لكن هذا من باب الإرشاد، أن الإنسان يستتر بستر الله، وربما يكون الآن غضبان على نفسه، لكن فيما بعد تطمئن نفسه ويتوب إلى الله وتصلح حاله. ومن فوائد هذا الحديث وجوب التوبة. من أين تؤخذ؟ من قوله وليتوب. ولعل قائلا يقول: كيف تقول في اللام في قوله فليستتر إنها للإرشاد والاستحباب، وتقول في قولك وفي قوله وليتوب للوجوب؟ وهل هذا إلا تفريق بين كلمتين في نص على نسق واحد؟ الجواب هذا نعم هو كذلك، لكن التفريق ليس مبنيا أو مأخوذا من هذا الحديث، وإنما هو من أدلة أخرى، من أدلة أخرى. فالتوبة من الذنب واجبة بالنص والإجماع، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فالتوبة واجبة بالإجماع. وعلى هذا فيقول وليتوب، هذا الأمر للوجوب. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أن من أقر عند الحاكم بذنب وجب على الحاكم أن يقيم عليه ما يستحقه بهذا الذنب، لقوله في الحديث فإنه من يبدي لنا صفحة نقم عليه كتاب الله. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي للإنسان أن يربط الوقائع والأحكام بكتاب الله حتى يألف الناس الرجوع إلى كتاب الله عز وجل، فإن لم يكن في كتاب الله فليربطهم بماذا؟ بالسنة. ولا مانع أن يضم إلى ذلك الدليل العقلي الذي نسميه الدليل النظري، لأن الدليل العقلي حجة على الشاك في الأدلة الشرعية وزيادة طمأنينة في من آمن بالنصوص الشرعية. وكثير من الناس لا يقبل الحكم الشرعي ولو قيل له قال الله ورسوله إلا إذا قيل لأنه كذا وكذا، ثم ذكر له التعليل، ولا سيما إذا كان ناقص الإيمان. ولهذا نحث إخواننا طلبة العلم أن لا يهدروا الدلالة العقلية مطلقا، وأن لا يعتمدوا عليها مطلقا، بل يجمعوا بينها وبين النصوص الشرعية التي تسمى الأدلة السمعية، ويركز عليها مع الخصم الذي لا يقر بالأدلة السمعية. ولهذا نجد الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يضرب الأمثلة العقلية لإقرار المنكرين مدلول خطاب الشرع. مثلا الذين أنكروا إحياء الموتى ضرب الله أمثلة عقلية حسية، بل عقلية وحسية، ضرب أمثلة عقلية وحسية. أما العقلية فقال وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده إيش؟ وهو أهون عليه، هذا دليل عقلي، لأن القادر على الابتداء قادر على الإعادة. طيب، وأما الحسية فالله تعالى يضرب مثلا بالأرض هامدة، فإذا أنزل الله عليها الماء اهتزت وربت. قال الله تعالى إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. فالحاصل أن لا تغفلوا الأدلة العقلية مطلقا ولا تعتمدوا عليها مطلقا، وتهدروا الأدلة السمعية. نجد الذين اعتمدوا على الأدلة العقلية ضلوا، مثل المعطلة وأصحاب الرأي، نعم، والفلاسفة عاد حدث ولا حرج، نعم. مثلا يجوز أن تزوج المرأة العاقلة الرشيدة نفسها، كما يجوز أن تبيع مالها. تجوز تزويج المرأة نفسها قياسا على تجوز بيعها مالها هذا دليل عقلي، القياس كله عقلي، لكن هذا مصادم للنص. فضر الذين قالوا بذلك اعتمادهم على العقل دون الرجوع إلى السمع. ونجد مثلا الذين أنكروا صفات الله عز وجل اعتمدوا على إيش؟ على العقول، وهي في الحقيقة ما هي عقل، هي أوهام ما هي حقيقة، يتوهمون من كذا كذا وكذا مما يجعلهم ينكرون. فالحاصل أنك لا تهمل الأدلة العقلية ولا تعتمد على الأدلة السمعية دون النظر إلى الأدلة العقلية. مثلا أهل الظاهر يقابلون أهل الرأي، أهل الظاهر يعتمدوا على ظواهر النصوص ولم يرجعوا إلى العقل إطلاقا، حتى إنهم من جمودهم على الظاهر قالوا إن الإنسان لو ضحى بثنية من الضأن لم تقبل أضحيته، ولو ضحى بجذعة قبلت روحيته. أيهما أولى بالقبول؟ الثنية، نعم. لكن قالوا إن رسول صلى الله عليه وسلم قال لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن، عرفتم؟ طيب هذا اعتماد على الظاهر، الجمود على ظاهر بعيد من العقل. وقالوا إن الرجل إذا جاء لابنته البكر وقال يا بنية إن فلانا خطبك، فقالت نعم الرجل فلان، ديانة وأخلاق وعلم ومال وشجاعة، أنا لا أطلب إلا مثل هذا الرجل فزوجني. قالوا لا يجوز أن نزوجها، نعم، لأن الرسول قال إذنها وهي بكر أن تسكت، إذنها أن تسكت، أما إذا صرحت قال أبي هذا الرجل ما يقبل. طيب إذن ماذا أصنع معها؟ أعيد عليها الاستئذان وأقول سكت. فإذا أعدنا عليها الاستئذان وسكتت حينئذ نزوجها. فأقول إن الجمود أيضا على الظاهر دون أن يعرف مغزى الشريعة وأسرارها وحكمها هذا أيضا خطأ. ثم قال المؤلف باب حد القذف. القذف بمعنى الرمي بزينا أو لواء، وقد سماه الله تعالى رميا. فقال تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء. فهو الرمي بزنا أو لواط، ثم هو ينقسم إلى قسمين: صريح وعرض تعريض، يعني ينقسم إلى تصريح وتعريض. التصريح أن يقول للشخص يا زاني يا لوطي مثلا، هذا تصريح. التعريض أن يقول أنا الحمد لله ما نبزاني ولا لوطي، تخاصمه إياه فقال له أنا ما لست زانيا ولا لوطيا. وش معنى هذا؟ نعم، يعني أنك أنت زاني ولوطي. فالقذف إذن نوعان: تعريض وتصريح. ثم هو أيضا التصريح كناية وصريح. وقد ذكر الفقهاء رحمهم الله ألفاظا غريبة في كنايات القذف، حتى قالوا إنه إذا قال الرجل للمرأة جعلت لزوجك قرونا فهو كناية عن القذف. وأشياء كثيرة قد تسلم وقد لا تسلم، لكن ما كان دالا على معنى الزنا بدون احتمال يسمى صريح، وما كان دالا عليه مع الاحتمال يسمى كناية. طيب، قال عن عائشة رضي الله عنها قالت لما نزل عذري قام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على المنبر فذكر ذلك وتلا القرآن، فلما نزل أمر برجلين وامرأة فضربوا الحد، أخرجه أحمد والأربعة، وأشار إليه البخاري. قصة عائشة رضي الله عنها قصة الإفك، أنزل الله تعالى فيها 10 آيات، 10 آيات عظيمة تهز المشاعر وتجعل الإنسان يعرف قدر منزلة الرسول صلى الله عليه وسلم عند الله. عائشة رضي الله عنها كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، وكان من عادته أن يستصحب إحدى نسائه معه، وإن كنا مع الأسف نحن الآن لا نمثل هذا. الإنسان يروح يسافر لأسبوع أسبوعين شهر ولا يستصحب أهله، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يستصحب أهله، فإذا أراد سفرا أقرع بين نسائه. فأراد السفر في غزوة المريسيع فأقرع بين نسائه فخرج القرعة لأم المؤمنين عائشة، فلما قفل راجعا وعرس، يعني نزل ليلا وفي آخر الليل ذهبت عائشة تقضي حاجتها، فجاء الذين يحملون هودجها على الراحلة وحملوا الهودج ولم يحسوا أنه ليس فيه أحد لأنها كانت صغيرة ولم يأخذها اللحم فتكون خفيفة، فظنوا أنها موجودة، ثم ساروا، فلما رجعت لم تجد القوم. وكان من ذكائها رضي الله عنها ورباطة جأشها وعقلها أن قالت أبقى في هذا المكان، لأنهم إذا فقدوها سيرجعون لهذا المكان، لكن لو ذهبت يمكن تضيع، لا سيما مع الاندهاش الإنسان يضيع. فبقيت، وكان هناك رجل يقال له صفوان بن معطل من قبيلة لا يمكن أن يقوم أبدا إلا إذا صحوا، يعني لو يجي الإنسان يصحيهم مهما كان ما يقومون إلا إذا انتهى النوم عندهم. نعم موجود، حتى موجود عنده يعني في عصرنا هذا، يعني تجي الإنسان مثلا تضربه وتنغزه وتقول قم يا فلان ما يتحرك حتى يشبع،
كأنه جنازة. هذا الرجل استيقظ بعد أن ارتفعت الشمس ثم مشى وإذا السواد يعني جسد، فعرج عليه وإذا هي أم المؤمنين عائشة، وكان يعرفها قبل الحجاب، فاسترجع قال إنا لله وإنا إليه راجعون، ثم أناخ بعيره ووطأ على عضده ولم يتكلم بكلمة احتراما لفراش رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هي لما رأت البعير هيأ لها البعير ركبت ثم ذهب يقودها لا يمشي وراءه لئلا تقع عينه عليها، حتى وصل إلى الجيش، وحينئذ صارت فرصة عظيمة لمن؟ للمنافقين. الآن جاء القدح في زوجة الرسول عليه الصلاة والسلام، وإن شاء الله نأتي بقية الكلام عليه لأنه مهم. نعم
شيخ بارك الله فيك، نقرأ في كثير من الكتب المعاصرة الآن لبعض المشهورين قد تابوا، لا يتحدثون
قد إيش؟
تابوا إلى الله عز وجل.
نعم.
وكانوا من القصاة، لا يتحدثون بما عصوا الله عز وجل به، ولأجل أن يعتبر كل الأبصار ويعتبر من بعدهم من أهل المعاصي، حتى من يقرأ يرق قلبه، فهل هذا يعتبر ليس
سافرا
على نفسه؟
هذا حسب الحال، حسب نية الإنسان. نعم، إذا كان يقصد بذلك مصلحة فلا بأس. عمرو بن العاص رضي الله عنه حكى عن نفسه أنه كان على ثلاثة أطباق، منها أنه كان يود أن يتمكن من الرسول ويقتله. نعم، فلا بأس إذا كان المقصود بذلك التحدث بنعمة الله عز وجل، أو كان المقصود حمل الآخرين على التوبة. أنت موحد ولا مثني؟ أنت موحد ولا مثني؟
من فضلك اقلب الشريط.
فاهم يا؟ فاهم كلامي؟ أقول هل أنت موحد أو مثني؟ أنت موحد ولا مثني؟ أنت موحد ولا مثني؟ فاهم يا؟ فاهم كلامي؟ أقول هل أنت موحد أو مثني؟
موحد لكن موحد يعني عندي امرأة واحدة، موحد طبعا أولا بالله عز وجل.
طيب، هو على كل اللي ما عنده إلا واحد ما يحتاج قرآة،
ما يحتاج
قرآة،
لكن إذا أخذ أهل يكون بالسنة.
اي نعم صحيح.
طيب لا يأثم يا شيخ، مقصد سؤال يعني
له على كل هذا، إذا شق عليه ما هو شيء واجب، لكن لا شك إن كون المرأة معك تحفظها أنت وتطمئن عليها وتحفظ نفسك أيضا، وهذا خير. وكثيرا ما أن الإنسان يحتاج إلى أهله إذا صار موب عنده مشكلة يقع في حرج. نعم
نعم قول علي إدرا والحدود،
نعم نعم
إدرا والحدود بالشبهات.
نعم،
والعرية يقطع بها اليد وهي حل.
ايش
العرية؟
نعم
جحد العرية.
نعم نعم
طعنت بجحدها.
نعم،
ومع وجود الشبهة فكيف التوفيق؟
ما في الشبهة يا يعني. أين الشبهة؟
الشبهة أنها ما سرقت.
الرسول عليه الصلاة والسلام قطع يده، كانت تستعير المتاع وتجحده.
يعني شيخ هم أوردوا عدة شبهات، منها أن هذه يعني هذه المرأة أنها سرقت يعني ولم
ما أين هو؟ كيف يقفل سبب القطع ويؤتى بسبب آخر ليس هو السبب؟ حديث لفظه البخاري ومسلم. كانت تستعير المتاع وتجحد. ثم هذه بالحقيقة كل إنسان يستطيع أن يتحير، حتى السارق اللي يعني يريد أن يسرق مال الناس يتحير هذه الحيلة، يجي يقول أعرني ثم يجحد. نعم. كيف؟ لا، لا يجب إلا إذا طلب فقط. هو طلب. إذا لم يطلب ما يجب. وجب. لا، مو مجرد. الإقرار ربما نقول الإمام مخير، لكن إذا طلب يتعين.
شيخ قولنا اللوطي نسبة إلى لوط عليه السلام.
نعم.
هل هذه اللفظة فيها بأس؟
ما فيها بأس.
نسبة إلى نبي.
إيه نعم. لكن الواقع نسبة إلى قوم. النسبة تكون إلى المضاف أحيانا وأحيانا إلى المضاف إليه.
هل ورد فيها لوطي؟
هذا عند كل العلماء يعبرون بهذا، كل العلماء الفقهاء والعلماء يعبرون بهذا.
إلى لوط شيخ.
نعم. إيش؟
أقول إلى لوط ولا
إلى لوط؟ لا، إلى قوم لوط. إلى قوم لوط.
طيب قال إلى لوط، قلت ما فيه بأس.
إيه لك، والنسبة ما هي إلى لوط نفسه ولا إلى عمل لوط، النسبة إلى قوم لوط. فأصبح قوم لوط نسبنا إلى المضاف إليه. يقول هل لا نضعف حديث عائشة بقوله إذا حدود ما استطعتم بأنه يؤدي إلى إسقاط الحدود؟ إحنا ما ذكرنا هذا. وأنت أحيانا أين هو أصلا ضعفنا؟ هو لأجل هذا، لولا هذا لقلنا إنه حديث ضعيف مع ضعيف يكون حسن حسن لغير، لكن أصل المتن ما يستقيم. نعم. ها؟ نعم. والصريح إلى كناية وصريح. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة والسلام على آل محمد الوصية والفضيلة وبات المقام المحمود. نعم. جمال. نعم.
التعريض قد يكون غير القلب.
كيف
التعريض؟
نعم،
غير القلب. فإذا قلت هل تقصد قال أعوذ بالله أحسن الظن، هل يكون في هذا القلب؟
كيف
قد الإنسان معرض
إيه؟
غير موضوع القلب، فتفهم من هذا الكلام أنه يتهم.
يتهم بإيش؟
أنه يتهم بما نفره عن نفسه بغير موضوع
القلب. العلماء يقولون إنه قد يكون بالتعريض أشد. كيف؟ على كل حال إذا طالبه الرجل قال هذا الرجل أنا أتخاصم إياه، يقول أنا الحمد لله ما نبزاني ولا لوطي، هذا كل يفهم إنه يقدح به ويقذفه. كما لو قال مثلا أنا من أباكل أموال الناس. نعم. سام. لا، اختلاف العلماء مر علينا فيما سبق. إذا كان إنه الدليل محتمل فهذا يعلل به ويكون شبهة، أما إذا كان غير يعني غير واضح فلا يعتبر شيء.
حديث من وقع على بهيمة فقتلوه واقتلوا البهيمة.
نعم.
فلو أحد القضاة كان يأخذ صحة هذا الحديث أو الحاكم أخذ منه، هل له أن يقتل من فعل
ذلك؟ إيه، معلوم. قضية المخصومية نحن نرى قطعه اذا احد استعار شيئا ثم جحده يقطع، مع انه الخلاف فيه واضح وقوي يعني، هي قصد كثير. نعم
بارك الله فيكم. الحديث السابق،
نعم
الحديث السابق، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنث من الرجال فانضجت النساء وقال اخرجهم بيوتكم، قلنا شيخ اخرجهم بيوتكم يعود على الرجال، فلو قيل شيخ المعنى ايضا يقتضي ان يكون اشراج النساء ايضا، لان اذا كون مرأة مترجلة يدخل على نساء الرجل اديها طبعا بطباعها. ثم الحديث الشيخ لفها عام
على كل حال. الواقع من هذا الحديث ان الرسول امر باخراج المخنثين.
ما الشيخ حدد هل لسبب الحديث ام
لا؟ اولا لان اخرجوهم، والميم علامه الجمع للذكور، وثاني الواقع اللي وقع في عهد الرسول هو هذا.
طيب الشيخ
اما المترجلات، لو اخرجنا المترجله الى اين؟
لا دخلت على بيتي وهي ليست من نسائي مثلا.
هذه من المترجلة فقط، كل امرأة يخشى منها أن تفسد أهل البيت اخرجوها. نعم
شيخ، هذا الرجل صفوان بن معاذ أو غيره من يذكرون عن الصلاة، هل يعذرون في صلاة الفجر؟
ما ندري، إن وجدنا أحد كذلك نعذره، لأنه ما يستطيع يصلي، لا يستطيع أن يصلي. أما إنسان يقول أنا ما أستطيع أصلي الفجر ثم إذا نبهت واستاعة قام صبك هنا، هذا مو عدل. لا، وهي معروفة، قبيلتهم معروفة بهذا. نعم نعم بالكفر مثلا ما يحل، وسيأتي بيان السبب، يعني لو قال يا كافر ما يحل، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حذره بما هو أشد من الحد. ما هو؟ أن ترجع عليه. ثم إن القذف بالزنا معناه إفساد الأنساب واشتباه الأنساب. وقال حتى عند الناس الآن لو تقول للرجل يا زاني أو تقول يا كافر، أي أشد وقعا علينا؟ الأول. في أثناء كلامه على الحج والعمرة، وذلك لما روي أن الصحابة تمتعوا بالعمرة إلى الحج ولم يسعوا بين الصفا والمروة إلا مرة واحدة مع طواف القدوم، وهذا بيان أن عمرة المتمتع بعض حجه، كما أن وضوء المغتسل بعض غسله، فيقع السعي عن جملة النسك ثم كما ثبت دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. فأرجو بيان الراجح في المسألة، وإن كان كلام الشيخ الإسلام مرجوحا فما هو الإجابة عن تعليله. كلام الشيخ الإسلام رحمه الله مرجوح في هذه المسألة، والصواب أنه لا بد من طواف وسعي للعمرة وطواف وسعي للحج، وهذا صريح في حديث عائشة وابن عباس رضي الله عنهما وكلاهما في البخاري، أن الذين تمتعوا طافوا بين الصفا والمروة مرتين. وقوله رحمه الله إن عمرة المتمتع بعض حجه، يقال له يلزمك إذن أن لا يلزم المتمتع إلا طواف واحد، وهذا لم يقل به أحد. فالصواب ما عليه الجمهور أنه يلزمه طوافان وسعيان. يعني متمتع. هذه السائل هم علي، وذلك في العام الماضي، وحاولت البحث عن صاحبتها فلم تعثر عليها، فهل يجوز بيع هذا الذهب ودفع ثمنه لنشاطات المدرسة؟ الواجب أنها إذا تمت السنة وهي تبحث عن صاحبته ولم تجدها فهو يباع ويكون لها الثمن، لأنها هي الواجبة، إلا إذا أراد أن تتبرع به للمدرسة فهذا لا بأس. وأما قبل تمام السنة فلا يجوز التصرف فيه. على أن ظاهر الطالبات يمكن حصرهن، وإذا كان يمكن حصرهن ولم يدخل المدرسة سوى الطالبات فبالإمكان أن يكتب لكل واحدة عن وجود هذا الذهب. نعم لا لا لازم ما كل يقراها، وربما تكون الذي له لها هذا الذهب قد تخرجت. نعم طيب، يقول ما حكم إقامة الحدود التي توجب القتل أو الرجم بالتبعية مثلا أو بالمشنقة أو بالبندقية مثلا أو بالمشنقة أو بطريقة أخرى لم يأتي الشرع بها، وما الحكم إذا كان منفذ الحكم فاسقا أو تاركا للصلاة؟ نعم، أما ما يوجب القتل فإن كان قصاصا فالواجب أن يقتص من القاتل بمثل ما قتل المقتول به، كما رضى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأس اليهودي بين حجرين حين رضى رأس الجارية بين حجرين، إلا إذا رضي أولياء المقتول بما دون ذلك فالأمر إليه. وأما الرجم فلا يمكن أن يستبدل بغيره، لابد أن يرجم الزاني المحصن كما جاء في القرآن والسنة. وأما القتل الذي لغير ذلك فينظر أسهل ما يكون من طريق القتل فيقتل به، وقد قيل إن السيف هو أسهل شيء، وقيل إن أسهل شيء الصعق بالكهرباء، والصعق بالكهرباء لا شك أنه أسرع، لكن لا ندري هل هو أسهل أو لا. أما الحكم إذا كان منفذ الحكم فاسقا أو تارك للصلاة فولي الأمر إذا لم نر منه كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان فإنه ينفذ الأحكام. وهذه جملة معترضة. نعم.
بأنه بعد عدة ثواني من الصعق وانقطاع التيار جاء الطبيب ففحص المحكوم عليه فوجده حيا.
إيه.
فأعاد الجرح.
يختلف التيار يمكن ليس قويا.
قوي جدا 500.
ولا الشيخ محمد رضا يقول إن الصعق بالكهرباء أسرع من السيف وأسهل، لكن بس ما أدري عن صحة هذا الشيء. أسهل لا أدري. نعم، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحدود هنا عقيل، الحدود جمع. نعم نعم، عقوبة مقدرة شرعا في معصية. نعم. تمام. هل الحدود واجبة؟
نعم، قول الحدود واجبة.
واجبة. الدليل.
الدليل من القرآن قوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تقبلوا لهم.
ولا.
ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر.
أحسنت. ايش؟
انكار النبي صلى الله عليه وسلم على اسامة بن زيد.
نعم.
شفع في حد من حدود الله.
طيب.
وقول عمر رضي الله عنه: وان الرجم فريضة في كتاب الله تعالى.
نعم. قصة العسيف يا عبد الله خان، يؤخذ منها ان من قبض شيئا بغير حق وجب عليه رده. كيف؟ لمن؟
حكم الابن.
حرر العبارة بدون نظر، لا تنظر. جزاك الله خير. ايش
حكم عندما استفتاه الرجل؟
استفتى من؟
استفتى عالم.
ما رجعت الله يا ناصر.
يقول صلى الله عليه وسلم: لو قضينا بين الله الغنم والوليد ردا عليه.
كيف شأن هذه الغنم؟ لأنه ذكر له أن على ابنه الرجم فابتدى بمئة شاة ووليده. طيب، رجل باع على آخر، الأخ اللي وراك عبد الرحمن بن داود، أين؟ ها؟ من كان السؤال سهل يا أخي، ليش تعتذر؟ رجل باع على شخص ما لا يملك، فما حكم هذا البيع؟ لا، هذا اللي قال أنا اعتذر ولم نقبل عذره. سؤال: رجل باع على شيء، على شخص شيئا وهو ملك غيره، ما حكم البيع؟ ما الدليل من هذا الحديث؟
أي حديث؟
أه، الحال الآن نتكلم في فوائده. ها؟ معك كتاب ولا لا؟ طيب كيف ما تعرف؟ هو بين أيدينا، بين أيدينا الآن. أصبر يا ابن داود. هل علمت أن الليلة مناقشة؟ ما تدري؟ نعم سليم. من قولها الغنم والوليدة رد عليك، صحيح؟ طيب، نعم. وجه الدلالة يا سليم؟
الدلالة أنها وقفت غير حق وردها لأنها وقفت على غير.
نعم. وبيع ما لا يملك؟
بيع ما لا يملك مثل
بغير حق، بغير حق. تمام. ما تقول يا سعود شراري؟ ما تقول في الإقرار بالزنا؟ هل يشترط فيه التكرار؟ والمسألة في حديث أبي هريرة وزيد بن خالد. أنا أريد من هذا الحديث، حديث أبي هريرة وزيد بن خالد. أسألك عن حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الذي نحن الآن نناقش فيه.
ما اشترط التكرار؟ التكرار في التكرار.
طيب، ما الدليل؟
الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اغزو بنار قميص فإن اعترفت فلم يقل له.
وجه الدلالة؟
أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل له كذر عليها، إنما
أطلق. إن اعترفت أربعة.
لم يقل إن اعترفت،
وإنما قال إن اعترفت، والفعل يكتفى منه بمرة واحدة لأنه يدل على الإطلاق. طيب، هل يؤخذ من هذا الحديث خالد خطورة الخدم في البيوت؟
نعم، لأنه بسبب هذا الشيء وقع في الفاحشة من رجل العفيف والمرأة.
تقولون؟ طيب، وإذا كانت هذه الخطورة في عهد الصحابة، ها؟ ففي عهدنا أقرب إلى الخطورة والبلاء، والعكس كذلك. خطورة الخدم النساء في البيوت فإنها خطيرة جدا، حتى على الرجال البالغين الذين عندهم زوجات، فضلا عن المراهقين. طيب، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: قد جعل الله لهن سبيلا، يشير إلى أي شيء؟
يشير إلى آية سورة النساء: فأمسكوهن في بيوتهن واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم، واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا.
نعم، يشير إلى قوله تعالى: فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. طيب، كيف تجيب عن هذا الحديث الذي فيه الجمع بين الرجم والجلد للثيب، مع أن حديث ماعز وحديث المرأة امرأة التي زنى بها العسيف وحديث الغامدية وحديث اليهوديين ليس فيهما الجلد أو ليس فيهن الجلد؟
لأن العمل لم يكن عليه،
لم يثبت على الصلاة
المعنى
مجلدة
من ناحية العقلية.
نعم.
أن الجلد المراد
منه
الرد الفاعل، وإذا كان سيرجم بعد الجلد فلا فائدة للرد.
نعم، إلا مجرد.
إلا مجرد التعديل.
نعم. نقول العبرة بآخر الأمرين، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع بين الجلد والرجم، وأيضا ما دام سيرجم لا فائدة من جلده، لأن المراد بالجلد أن لا يعود، وإذا كان سيرجم سيموت، ويكون الرجم يكون الجلد في حقه مجرد تعذيب. نعم، لماذا كرر النبي صلى الله عليه وسلم على ماعز بن مالك حتى أقر أربع مرات؟
كان مترددا في
إقراره. مترددا، ما الذي يدلنا على أنه كان مترددا؟
قوله صلى الله عليه وسلم: أبيك جنون ولا أحصنت، قوله: لعلك غبلت أو غمست أو نظرت، فهذا
يدل على أنه كان مترددا في إقراره. هذا يدل على أنه كان مترددا إما في عقله وإما في فهمه أن الزنا قد يكون زنا العين أو زنا اليد أو ما أشبه ذلك. طيب، أحسنت. لماذا حجاج لم يسأل ماعزا عمن زنى بها؟ وفي قصة العسيف قال: أردوا إلى امرأة هذا فإن اعترفت ترجمه.
في قصة العسيف أن الأمر قد اشتهر وبان.
نعم.
لكن في قصة ماعز لم يشتهر أمر الزانية. والدين أتى بالستر على الفعل حتى يشتهر أمره.
فهمت السؤال؟ ما عزم يقول بمن زني حتى يقيم عليه الحد، وفي قصة عسيف قال: أغدو يا أنيس لامرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. فيقول في الجواب: إن قصة العسيف اشتهرت بأن المرأة قد زنى بها هذا العسيف، فكان سؤالها في محله. فهل ترضون هذا الجواب؟ سليم، ما هي بامرأة العسيف؟
يعني قصة قبل الرسول صلى الله
عليه
وسلم.
نعم.
وبلغ الرسول، وبلغت الناس قبل ان تبلغ الرسول صلى الله عليه وسلم، واشتهر امرها. وماعز، واللي زنى بها ماعز لم يشتهر امرها، لا ذكرها ماعز ولا ذكر ولدها ولا اشتهر امرها قبل الرسول صلى الله عليه وسلم.
نعم.
وسكت عنها الرسول صلى الله عليه وسلم حكمه، والله والرسول صلى الله عليه وسلم اعلم من شرعها.
هذا الذي قال حجاج. نعم.
أما القول في الذي زنى بالعسيف الذي زنى
بامرأة مستأجرة
بالمرأة، فصحيح لأنها اشتهرت.
نعم.
وأما باقي القصص لم يأمره النبي لم يسأله النبي عليه الصلاة والسلام عما زنى بها، لأنه لو سأله فأخبره عن عينها ثم أنكرت كان كمن رمى محصنا فيقام عليه الحد لأنه رمى محصنا.
بن داود وهو الأخير
ذكروا أن امرأة المستأجر أنها ذكرها في الدعوة كان ذهب امرأة هذا.
نعم.
كانت مخذوفة يعني. كانت إن اعترفت رتب عليها الرجل وإن لم تعترف تأخذ بحقها بالإضافة إلى الجواب الصالح.
نعم. يعني هذا هو الصالح. هي صحيح اشتهارها ايضا يعني فيها مبرر، لكن هي ذكرت في القضية لأنه زنى بامرأة هذا والرجل لم ينكر لم يقل لم يزني بامرأته، فكان لم يبقى إلا أن تصدق أو تكذب. إن كذبت صار الذي ادعى عليها قاذفا، وإن أقرت فهذا هو المطلوب. طيب هل الرجم منسوخ؟ الأخ اللي وضع يده هكذا على رأسه، اي نعم، هل هو منسوخ؟ غير منسوخ. أحسنت. من أين نأخذه من الأدلة الماضية؟
قول عمر
نعم، ورجم رسول الله ورجمنا بعده كذا، فقوله الرجم ورجمنا بعده يدل على أن الحكم غير منسوخ، لأنه لو نسخ ما رجموا بعده. واضح؟ طيب، ألا يمكن أن يقول قائل نسخ بعد قول عمر هذا؟ ها؟ لماذا؟ لا، الحكم صحيح والتعليل غير صحيح. لو قال قائل إن قول عمر رجم ورجمنا بعده يمكن أن ينسخ بعد ذلك، لماذا؟ إيش؟ إيش؟ أفعال الرسول. طيب، يمكن ينسخ بعد ذلك. نعم. لا عمر ولا الرسول، الذي ينسخ هو الله، ما ننسخ من آية أو نسيها. طيب لماذا؟ نعم. لا 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 فهو غير صحيح، يكفي مجنون بعد تربطه بعد. على كل حال نقول لا يمكن أن يقال هذا القول. لماذا؟ لأنه لا نسخ بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث أن الوحي انقطع. طيب، هذه العبارة هي أظن اسمك عبد الملك، الظاهر إن قرأت في كتاب المحلل ابن حزم كثيرا.
ما في أحد من العلماء ولا من طلبة العلم يقول
هذا القول. لا، ما حد قال إن شاء الله، ولو قال ردد عليه، لكن ما نقول يعني في باب المدافعة والمناقشة لا تقول لفلان هذا مجنون هذا فيه ما فيه، لأنك إذا قلت هذا فهو يدعي على الضعف وأنك غير قادر على الإقناع. نعم. طيب يلا هاني، ما الفرق بين قول قرأناها ووعيناها وعقلناها؟ ها؟
قرأناها بأسئلتنا.
طيب،
وعيناها
بعقولنا.
وعيناها بقلوبنا.
نعم.
وأخذناها
بعقولنا. كيف آدم؟ طيب طيب، ما دليلك على أن الوعي هنا بمعنى السمع؟ إيه، لأن وعيناها قل سمعناها بأذان. يلا يا محجوب من أي تبي؟
قول عمر بن الخطاب وهو على المنبر كان يخطب الناس ذات يوم فقال وعي، يعني الوعي يأتي
بالذكر. وغير وغير
قوله تعالى
وتعيها أذن واعية. طيب، اختلف العلماء رحمهم الله فيما لو حملت امرأة وليس لها زوج ولا سيد هل يقام عليها الحد أو لا؟ ما تقول يا فريد؟ ماذا يدل عليه حديث عمر؟ يدل على أنه يقام عليها الحد، لقوله أو كان الحبل أو الاعتراف، صح؟ هنا، وهذا القول هو القول الراجح. طيب، ما هو المذهب في هذه المسألة؟ مذهب الحنابلة لا يقام على الحد. ما شرحنا يا جماعة؟ سبحان الله. لا، قلنا أن المذهب إنما يقولوا لا يقام عليها الحد، الاحتمال أن تكون مكره ولا لا، ولكن القول الراجح أن يقام عليه الحد ما لم تدعي شبهة، هذا هو الصحيح. طيب، إذا زنت أمة الإنسان المرة الثالثة فهل تجلد أو تباع ويستراح منها؟ نعم نعم.
لو ذكر ذكر الجلد أولا وثانيا ففي المرة الثالثة من باب أولى، لأنها فعلتها المرة الثالثة سيكون الحق الموت في حقها أفضل.
طيب، لكن هل بيعها يحل المشكلة؟
نعم، قد يكون فيه حل المشكلة. أولا يعني من فوائده يكون فيه فائدة للسيد أولا،
نعم،
ينتفي عنه وصفا للدياثة.
نعم،
قد يكون فيه من الفوائد في الأمل أنها إذا حست بخروج أنها كلما زالت ستباع وتتغير عليها البيئات فإنها ستنزجر عن هذا الشيء، أو إذا نقلت إلى سيد آخر فإنها يعني يكون أحسن لها من هذا الشيء.
يعني من ثلاثة أوجه: أولا أن الإنسان يحمي عرضه فلا يقال انه ديوث، وثانيا ربما ايش تحس بنفسها وتحاسب نفسها كلما زنت نقل ملكها الى رجل اخر، والثالث ان الرجل الاخر قد يكون اشد حزما وفطنه من سيدها الاول. طيب، قوله ولو بحبل من شعر، لو أراد أن يبيعها بعشرة دنانير بس الحديث ولو بحبل من شعر، المقصود إيش؟ لا، المقصود بقوله ولو بحبل من شعر، لا، هو فيه عبارة يقولها العلماء حامد
المبالغة في رده
في بيعه، المبالغة في بيعه، يعني ولو بهذا الثمن الزهيد بيعها أخرجها عن ملك. طيب، هل لها نقل؟ وهذا عبد الرحمن بن داود يقول قال ابن رجب رحمه الله واختلف العلماء في التعريف الأمصار عشية عرفة، وكان أحمد لا يفعله ولا ينكر على من يفعله لأنه روي عن ابن عباس رضي الله عنه وغير من الصحابة من لطائف المعارف. والسؤال ما هو ما هذا التعريف والراجح؟ التعريف أنهم إذا كان عشية عرفة يوم عرفة اجتمعوا في المساجد وجعلوا يدعون يدعون الله عز وجل بما يريدون اقتداء بأهل عرفة ورجاء أن يعمهم حضور الله عز وجل بنزوله إلى السماء الدنيا عشية عرفة، ولكن الصحيح أنه ليس بمشروع، فعدم أحمد لفعله هو الصواب. يقول الأثر الذي عن علي إدراء الحدود بالشبهات هل يدخل فيه إنكار منكر؟ أي أن المنكر إذا اشتبه فندرأه بالشبهات. لا، هذا ما يدرأ بالشبهات، لكن يستفهم. هذا أحمد العبيد موجود؟ أحمد العبيد طيب، أقول هذا ليس كذلك، لأن إنكار المنكر يسأل هل هو واقع في المنكر أو لا قبل. هذا السؤال الثاني أظن. أعتقد القرآن هنا في الجامع ستستأنف عملها غدا إن شاء الله، لأنها توقفت حين راح إمداد، والآن الحمد لله يسأل الله من يقوم بها. نعم، اي هذا وين هذا تسمحون له؟ ها هو ما وضع. اي سبحان الله. يقول الطالب محمد محجوب امرأة ذهبت إلى مكة لعمرة وعند الحرم حاضت، فماذا تصنع معلن بأنها لا تستطيع الجلوس في مكة يوما كاملا؟ طيب، ولا تستطيع أنها ترجع إلى مكانها، وإذا طهرت رجعت؟ إذن تجعل حفاظة على نفسها ثم تطوف للضرورة. سمعنا، بارك الله فيك. ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. من جملة الأحاديث التي مرتنا حديث استدل به أهل الحيل على جواز الحيل، فما هو هذا الحديث وكيف نرد عليه؟
حديث سعيد بن سعد بن عبادة أنه لما حدث،
لا أنا أريد اللي وراك.
حديث سعيد بن سعد بن عبادة عندما حضر بالعقلين رويد ضعيف أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يضرب عسكرة في نهاية الضربة الواحدة.
نعم،
فقال الحيل أنهم استدلوا بها على جواز الحيل
حيث احتال بضربة واحدة عن 100 ضربة. طيب، فما جوابك على هذا؟
جوابنا أن هذا من شرع الله، تخفيف من شرع الله وليس من باب الحيل.
هذه واحدة. ثانيا، وهذا لا يندفع به الإسكان. ثالثا، أين؟ هذا جواب عبد الله. نعم،
نقول ايضا يا شيخ ان هذا فيه نص وليس
له تقيس. هذا قالها من قبل عبيد.
انا قلت يا شيخ ليس من باب الهلال، من باب التأثير.
سليم،
والله عنك، هذا يدل على ان ناخذ من الحديث ان عموم الحديث انه يتم التعزير ويتم،
ما هو تعزير، هذا حد
يتم رحمه، ولكن ان الشرع رحمه الله بالعباد
قدر التقدير على حال الجاني، وهذا تخفيف من الله سبحانه وتعالى على الضعيف، ولو كان قوي لا حد لا كملوا على الحد كامل.
يعني اذا هذا اقول هذا من باب التخفيف لا من باب اسقاط الواجب، هذا من باب تخفيف الواجب وليس من باب اسقاط الواجب، وهناك فرق بين اسقاط الواجب وبين التخفيف، وهنا كما قلت تخفيفه لاجل مراعاه حال الشخص. طيب هل يجب ان نبدل الشماريخ على ظهره حتى يقع كل شمراخ في موقع غير ما وقع في شمراخ؟ نعم. لماذا؟
لأنه قد لا يكون قد لا تكون الشماريخ متفرقة فتقع فيقع كل شمراخ على ظهره على قد يكون ولكنه بصعوبة جدا.
لا نعم
أولاً هذا
فيه
من
الصعوبة
يعني
أن
تفرق
إلى الشوارف فيضرب به طبعاً. طيب هذا قاله الأخ.
كذلك هذا في نص النبرة
الصلاة
ما لم
يأمرهم بتفرق إلى الشوارف. لو كان واجباً لأمرهم به. قال لأنه لو كان واجباً لأمرهم به، ولأن إيجابهم من باب الصعوبة والحرج ولا يمكن. طيب في حديث المرأة من جهينة، هل هو حديث الغامدية؟
نعم سامح اختلف بذلك وصحيح انها الغامدية.
طيب لكن الفاظها الآن هذا يدل على الحديث المعنى انه يدل على انه امر برجمها حين وضعت، وفي حديث اخر انها لم يأمر برجمها الا بعد ان فطم ولدها، فما موقفنا من هذا الاختلاف؟ هل نقول إن الحديث مضطرب فتسقط فيسقط الاستدلال به أم ماذا؟
لا يقال إنه مضطرب، ولكن يعمل بالزيادة ويقال إن الراوي الذي حدث الزيادة مصرحة.
إيه نعم، وذلك لأن المقصود من الحكم ما فيه اضطراب، وهو رجم الزانية إذا كانت محصنة هذا ما فيه اضطراب، وهذه قاعدة في المضطرب أنه إذا كان أصل الحديث لا اضطراب فيه فإنه لا يضر الاضطراب في تفريعاته، كما اختلفوا مثلا في حديث جابر رضي الله عنه كم قدر ثمنه، في حديث فضالة بن عبيد في قصة في القلادة هذا لا يضر لأن أصل حديث ثابت. طيب مر علينا الاختلاف في الوقف والرفع والوصل والإرسال، فهل هذه الاختلافات يعارض بعضها بعضا وتتساقط أم ماذا؟ الرافع معه زيادة العلم، وكذلك الواصل مع المرسل. نعم فيؤخذ بالزيادة صحيح، ولأن هذا ولأن الرافع يحدث أحيانا فيقول قال الرسول فيقول مثلا إنما الأعمال بالنيات من قوله، فيسمعه السامع فيظن أنه موقوف عليه. يقول انتشر عند بائع الساعات وجود بعض الساعات التجارية تكون شبيهة إلى حد قريب للأساور أو الساعات النسائية كأن تكون مقصصة. ها مقصصة؟ لا مغصصة. ها ها بالفاء اي نعم مفصصة أو مطلية بماء الذهب وغير ذلك، كما حكم بيعها ولبسها؟ والله نحن نأسف أن الرجال يحاولون أن يتشبهوا بالنساء، لأن هذا يدل على فقد الرجولة وعلى الميوعة، وإذا كانوا شبابا فالمسألة أخطر وأخطر، فنرى أن لا تباع هذه، وليتك مثلا تكتب عن الموضوع بعد التأكد حتى ترفع إلى الجهات المسؤولة تمنع من الأسواق. حتى لو قلنا مثل واحد هذا حرام وتركها، إذا كانت الأسواق مملوءة منها مشكلة. جزاك الله خير.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.